الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الصابرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الحلقة عن هذه المرأة الصالحة الذكية الزكية العاقلة التي جمع الله تبارك وتعالى لها بين العلم والفقه والصفاء والكرم والصبر والسخاء وكل هذه الصفات. امرأة صالحة صحابية جليلة رآها رسولنا عليه الصلاة والسلام في الجنة وهي لا تزال على قيد الحياة. هي خالة من خالاته صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. حديثنا عن أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما زوجها أحبتي فهو مالك بن النضر، هذا الرجل الذي كان على ملة الكفر والشرك، فلما هداها الله تعالى للإسلام وشرح صدرها للإيمان غضب زوجها غضبا شديدا، وحاول محاولات يائسة فاشلة كثيرة لكي يثنيها عن دينها الذي دخلت فيه وعن إيمانها بالله ربها سبحانه وتعالى وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن محاولاته كما ذكرت لكم باءت كلها بالفشل. لماذا؟ لأن الله تعالى ثبتها على دينه، على دين الحق والإيمان. لذا لا عجب ولا غرابة إخوتي وأخواتي الكرام أن نرى أم أنس، أم سليم يعني رضي الله عنها وأرضاها، تلقن ولدها أنسا وهو لا يزال طفلا صغيرا رضيعا، تلقنه لا إله إلا الله. سبحان الله، يعني تجلس طفلها الرضيع، تخيلوا هذا المشهد، بين يديها وتقول قل لا إله إلا الله، ليكون أول ما ينطق به في هذه الحياة شهادة التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. وزوجها يقول لها لا تفسدي علي ابني، هو يعتبر هذا إفساد، يعني يعتبر هذا إفساد للولد، لا تفسدي علي ابني، وهي تقول إني لا أفسده. ظلت أم سليم على هذا الحال فترة من الزمان، وفي يوم من الأيام خرج زوجها من الدار لكنه لم يعد. أين ذهب؟ لقد قتل وخلصها الله تبارك وتعالى من شره، مات على الكفر، مات على الشرك، ترك ولده أنسا بين يديها يتيما، لكنها على يقين أن الله تبارك وتعالى لن يضيعها ولن يتركها أبدا. كان في هذه الفترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لا يزالون في مكة، يعني الرسول لم يهاجر بعد، وأم سليم هناك تعيش بولدها أنس في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تعرف بيثرب. لا شك أن المرأة كغيرها من الذين سبقوا إلى الإسلام من الأنصار، لا شك أن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة غمرت قلوبهم بالفرحة العارمة والسعادة العظيمة، ولما لا، وقد نور الله تعالى أبصارهم للحق وبالحق. ولذلك كان سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول كنت بالمدينة يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنس لا يزال طفلا صغيرا، يقول فما رأيتها أضوأ من هذا اليوم، يعني ما رأى المدينة أنور ولا أضوأ من يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وكنت فيها يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رأيتها أظلم ولا أعتم من هذا اليوم. كان يوم شديد جدا على نفس أنس وعلى نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم بمجرد أن يعني استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة دولة الإسلام الجديدة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس هذه الدولة كما تعلمون. أم سليم عينها على ولدها الصغير أنس، هي تريده أن يكون مرافقا للرسول عليه الصلاة والسلام، تريدها أن يحظى بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينهل من علمه ومن أدبه ومن تقواه، يتعلم منه كل شيء رضي الله تعالى عنها وارضاه. هذه الأم العاقلة، الأم الصالحة، هي التي تفكر وتفكر وتشغل نفسها ليل نهار كيف تؤدب ولدها وفي أي مكان يتلقى فيه العلم والأدب والصلاح والإصلاح. أما أن تترك المرأة ولدها هكذا، بعض النساء للأسف الشديد من نساء المسلمين يعني بعضهن الآن تركت أولادها وتركت لهم الحبل على الغارب ليفعل الولد منذ صغره ما يفعل وضيع الأوقات كيف ما يشاء، وجالس ليل ونهار طارة أمام التلفاز وطارة أمام الألعاب وطارة أمام الكمبيوتر، لكن هي متأكدة أن الولد لا يستفيد من هذه الأشياء بل هي تضره. فلماذا لا ترشد الأم ولدها وكن عينها على ابنها؟ أما أن تشغل نفسها هي بالجيران والزميلات والصاحبات والصديقات وتنسى هذا الولد المسكين، فلماذا أتت به إذن إلى هذه الحياة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك أم سليم رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدها هذا الولد الصغير أنس بن مالك، ويتقول يا رسول الله يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك. سبحان الله القدير، لماذا أتت بولدها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. أي شرف يناله أنس وتناله أمه لما يقوم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا تريد هذه المرأة الصالحة؟ هل تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يهبه مالا أو يعطيه منصب أو يعطيه مكانة أو يعطيه بيت أو أرض؟ أبدا، كل الذي طلبته من النبي عليه الصلاة والسلام قالت فادعوا الله له، ادعوا الله لأنس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم إخوتي وأخواتي يدعو لأحد المسلمين بأن يكثر الله ماله وولده، يعني يكثر له ماله الحلال لينفقه أيضا في حلال، ويكثر له ولده الصالح لينعم بهم في حياته وأيضا بعد مماته. وفي بعض الروايات الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أيضا بطول العمر، ولكن طول العمر في العمل الصالح، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال أنس، هو يعقب يعني هذا الكلام يعقب عليه بعد سنوات وسنوات، يقول فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعدى يعني عددهم على نحو 100 اليوم. هذا الكلام أنس بيحكيه هو كبير في السن، وقيل إن أنس كان من أواخر الصحابة الذين ماتوا وفارقوا هذه الحياة، من أواخر الصحابة الذين ماتوا وفارقوا هذه الحياة. قيل إنه توفي سنة 95 الهجرة أو كذا، يعني كان عمره كبير جدا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن الشاهد هنا طلب هذه المرأة الأم الصالحة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لولدها. يقول أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته عليه الصلاة والسلام قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق المربي المعلم الأب الحنون عليه الصلاة والسلام. 9 سنين كاملة وأنس بن مالك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في مرة النبي صلى الله عليه وسلم نهره أو عنفه أو وبخه أو قهره أبدا. لدرجة نشوف أنس يعني يحكي الموضوع بدقة متناهية كيف كان الرسول يتعامل معه. لم يقل له في يوم من الأيام لشيء يعني عمله أو صنعه لما فعلته، أو لشيء تركه لما تركته. سبحان الله القدير. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي في التعامل مع الصغار والكبار. لكن أم أنس أيضا كانت يعني دائما عينها على ولدها، أيضا هي تتابع، يعني لا تكتفي بتعليم الرسول له، لا هي أيضا تتابع ولدها وهو بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تكون أخلاقه، كيف تكون معاملاته، كيف يكون تكون طباعه هكذا. لابد أن تتابع الأم ولابد أن يتابع الأب. جاء من حديث ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، أرسله في طلب يعني، يقول: فأبطأت على أمي. يعني هو كان متعود مثلا بيروح عند النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح ويرجع عند أمه مثلا في وقت معين في اليوم، لا في هذا اليوم تأخر شوي. يقول: فلما جئت قالت: ما حبسك؟ يعني لماذا تأخرت؟ يقول: قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ هي تسأله يعني إيه الشيء اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبه منك؟ يقول: فقلت: إنه سر، أو إنها سر، هذه الحاجة. يعني شوفوا الولد صغير في السن لكن عنده أمانة وعنده صدق، سبحان الله القدير. فماذا قالت الأم؟ هل قالت له مثل ما تفعل بعض الأمهات في هذه الأيام؟ يعني قالت له: هل هناك سر على أمك؟ أنت في شيء اسمه سر؟ أنا أمك، أنا حافظة أسرارك، ما تخبي عني شيء. أو تزعل وتبكي وتقول: الولد خلاص عقني، الولد أصبح الآن يحب الرسول أكثر مني، يأمن الرسول أكثر. لا 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 لا، كانت امرأة عاقلة جدا، صالحة جدا، أرادت أن تعلم ولدها درسا. قالت: يا ولدي، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، حتى أنت يا أمي، حتى أنا، خلاص لا تحدثن به أحدا. حتى هو نفسه أنس يقول لثابت راوي الحديث، يقول: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. والحديث في صحيح مسلم. ولذلك كان لأم سليم، وبعض الإخوة بينطقها أم سليم، وأتوقع الاثنين صح كما حكى أهل اللغة، لكن الأصح أم سليم، مكانتها كانت عند الرسول عليه السلام عظيمة وعالية جدا جدا. لما لا وهي بهذه الأخلاق وهذه الطباع العظيمة؟ يعني سبحان الله القدير. جاء في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه. وهذا بيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حرمات البيوت وآداب البيوت، بيعلمنا عدم الاختلاط. لا يجوز أبدا لرجل أجنبي غريب عن البيت يعني يحل لهذه المرأة أن يتزوجها، حتى لو كان ابن خالتها، حتى لو كان ابن عمتها، لا يحل له أن يدخل البيت في غيبة زوجها، أو أن يخالطها، أو يجلس معها أبدا. لكن الرسول كان يدخل بيوت أزواجه، يقول: إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. طب كيف الرسول يدخل على أم سليم؟ هي ليست زوجة له، لا هي زوجته، ولا هي أمه، ولا هي ابنته. يدخل عليها لأنها خالة من خالاته، كانت خالته في الرضاعة. فقيل له في ذلك، يعني كأن بعض النساء أو بعض الناس سألوه يعني: لماذا أم سليم بالذات من أقاربك أو ممن أنت لهن محرما، ليه أنت تدخل على أم سليم بالذات؟ فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. قتل أخوها معي، أخوها هو حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قتل في حادثة بئر معونة، وكان من القراء المعروفين جدا في الأمة. وهو هو الذي قال عندما طعن بهذا الرمح، قال: فزت ورب الكعبة. يعني أعلنها صراحة للبشرية كلها، مطعون وهو مقبل على الموت لكنه نال الشهادة في سبيل الله، وقال: فزت ورب الكعبة. تتخيلوا إخوتي أخواتي، تخيلوا معي أن أم سليم في يوم من الأيام، طبعا الخطاب كل يوم رايحين جايين عليها، لكنها في يوم من الأيام تقدم لخطبتها رجل معروف في القوم بأبي طلحة، وكان من أثرياء وأغنياء القوم، وكان أبو طلحة لا يزال على الكفر، على الشرك، على عبادة الأصنام. فتقول: إني أو إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا. هكذا كانت صريحة جدا في ردها على الرجل. ثم وجهت له هذا الكلام بقولها: أما تعلم يا أبا طلحة، أما تعلم أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان؟ اللي بيصنع لكم الصنم الذي تعبدوه من دون الله فلان، وانت انت تعلم هذا، وانكم لو اشعلتم فيها نارا لاحترقت. انظروا الى ام سليم اخوتي واخواتي وهي تعلم الرجل الذي جاء لخطبتها، مش تقول والله لا انا مش موافقه، طب لماذا انت لا توافقين على هذا الرجل؟ تقول لا انا لن ابدي الاسباب، خلي الموضوع هكذا موضوع يعني عام يعني. لا، هي أبدت الأسباب، بل دعت الرجل إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى وقامت لتوها، الآن تبغضه في هذه الآلهة المزعومة التي يعبدها من دون الله تبارك وتعالى وتعرفه بحقيقتها. خرج أبو طلحة وعاد بعد فترة هو يحب أم سليم ويريد الزواج منها بأي طريقة، فعاد مرة أخرى الآن ليغريها بقى. يغريها ببعض الإيه؟ ببعض الأموال والذهب والفضة، يقول سأعطيك كذا وأمنحك كذا وأصدقك بكذا، وهي تقول ما مثلك يرد يا أبا طلحة. شوف الذكاء والحكمة في تناول الموضوع، هو رجل كبير في قومه، هي لا تريد أن تحقر من شأنه لكن هي تريد أن تكسبه للإسلام أولا. تقول ما مثلك يرد يا أبا طلحة، الآن هو عرف أنها موافقة عليه كشخص، لكن بشرط. إيه هو الشرط؟ ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا تصلح لي أن أتزوجك. إذن الآن شرطها معروف، شرطها أن يدخل في الإسلام، ولذلك هو يقول لها ما ذاك دهرك؟ قالت وما دهري؟ يعني عايز يقول لها ده مش يعني مش 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 مهرك، يعني هذا ما يصلح أن يكون مهرا لك وحده، أنت تستحقي أكثر من هذا. قالت يعني إيه ماذا أستحق عندك؟ قال الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. عايز يغريها شوي يمكن تنسى الموضوع الأول، موضوع دخوله في الإسلام يعني. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. يا الله، يا لها من امرأة عظيمة حكيمة لبيبة، سبحان الله القدير. قال فمن لي بذلك؟ يعني أنا أروح لمين حتى أطلبك وأدخل في الإسلام؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روح للنبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، هو جالس في أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في عينيه. سبحان الله القدير، عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بوجهه الآن المنور المشع ضياء ونور، نور التوحيد والإيمان والدخول في الإسلام. فجاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. لذلك أنس بن مالك ابنها يقول ما رأيت امرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام. سبحان الله القدير. في أيامنا بنجد شيء عجيب جدا وغريب، يعني ممكن بعض الأخوات من المسلمات، والأغرب من ذلك أننا نجدهن ربما بعضهن متحجبات وربما مصليات وذاكرات ويسألن في أمور الدين والشريعة كثيرا، لكن إحداهن عاشت في بلاد غير مسلمة. بعد فترة نكتشف أن أختنا متزوجة من رجل غير مسلم، مصيبة من المصائب، واقع فيها، أنا أقول واقع فيها عدد لا يستهان به من النساء المسلمات، خاصة في بلاد الغرب، خاصة في بلاد الغرب. يا أختي أنت متزوجة؟ نعم متزوجة. بعد فترة سنة اثنين ثلاثة نكتشف من خلال كلامها أن زوجها غير مسلم، زوجها غير مسلم، نصراني أو غير. فنحن نستغرب جدا، أنت أما تعلمين حكم ما أنت فيه الآن أو ما أنت عليه الآن؟ فنكتشف الطامة الكبرى أن في كثير منهن لا تعرف الحكم الشرعي، أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسلمة موحدة أن تكون تحت كافر، لا يجوز بأي حال من الأحوال. وهذا هو الذي جاء به القرآن وجاءت به شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمصيبة من المصائب. أم طلحة لا، كانت فقيها، أم سليم كانت فقيها، فقيها وعالمة بأمور دينها. فهذه النقطة أو هذه الجزئية مهمة جدا، لابد أن يعني ينبه عليها. أم سليم كانت امرأة يعني كريمة سخية جدا تؤثر على نفسها أي مسلم فقير محتاج أو كذا. ولذلك كان من المواقف المشهورة جدا على ألسنتنا حتى نحن، لكن في بعض الناس لا يعرف أن بطلة هذا المشهد هي أم سليم نفسها. لما جاء ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام أو رجل يشكو جهده أو جهده أو جوعه، فينادي النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله المقابل أن ينال رحمة الله عز وجل؟ أبو طلحة طبعا أخذ الرجل من يده وعلى البيت مرة واحدة ويقول لامرأته أم سليم: هل عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، أولادك الصغار وأولادي. قال: خلاص اصنعي هذا الطعام، فلما يعني يهم الصبية بالأكل مثلا نوميهم، روحي نوميهم الأول وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة حتى يأكل الضيف، ننام نحن كلنا بدون أكل نحن وأولادنا من أجل أن يأكل الضيف. ففعلت رضي الله عنها، فعلت، لا لمت على الناس ولا قالت: هل جننت يا رجل؟ ولا قالت: كيف هذا الكلام جايب لنا واحد منين؟ لا 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 أبدا أبدا. ثم غدا أبو طلحة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عجب، أو في رواية ضحك، من صنيعكما بضيفكما الليلة. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. بيت مبروك ميمون، بيت أبي طلحة وبيت أم سليم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولذلك لما دعا الرسول عليه السلام في يوم من الأيام ورأى علامات الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى بيته وأرسل أنسا يقول: هات النبي صلى الله عليه وسلم تعال ليأكل عندنا، وأم سليم صنع الطعام يكفي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا القوم، دعا الصحابة المسلمين، وأنس يجري إلى البيت يحكي لأبوه المشهد، يقول: الرسول دعا المسلمين كلهم جايين عندنا، يعني من وين هنأكلهم هؤلاء؟ الأكل بسيط جدا، الأكل قليل. لكن الرسول عليه السلام أتى ووضع يده المباركة في هذا الطعام ودعا الله تبارك وتعالى، ودخل الناس عشرة عشرة فأكلوا وشبعوا. ثم أكل أبو طلحة وأهله وأولاده وشبعوا جميعا، ثم ادخروا من هذا الطعام. سبحان الله، أم سليم تسلت العرق من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وهو نائم عندها وقت القيلولة. فلما يصحو عليه الصلاة والسلام يقول: ما تصنعين يا أم سليم؟ تقول: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبت. وفي رواية قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب. عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان كله بركة صلى الله عليه وآله وسلم. وابن تيمية يقول: واله فنفسي على شعرة من شعراته عليه الصلاة والسلام. أم سليم الصابرة التي علمتنا والله الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، حين مات ولدها الصغير وعاد زوجها في ليلة، في هذه الليلة، فيسألها عن صغيره: أين ولدنا؟ فتقول: إنه أسكن ما يكون، إنه أسكن ما يكون، يعني خلاص هو الآن نائم ولا يتحرك، هو فهم هذا، هو قصد أنه مات وفارق الحياة، حتى لا تنكد على زوجها في ليلته ولا تنغص عليه معيشته. قالت: الصباح أنا أخبره، الرجل لسه راجع من السفر، الرجل لسه راجع من السفر، ما ذنبه الآن أن أتعسه وأحزنه؟ لكنها قدمت له عشاء وتهيأت وتزينت ونال منها زوجها ما يريد في هذه الليلة. ثم لما أصبح الصباح قالت: سألتني عن ولدنا. ثم بدأت يعني تمهد لزوجها، يعني إذا أعطاك أحد من الناس وديعة ثم جاء يطلب وديعته أتردها له أم تمنعها عنه؟ قال: بل أردها. قالت: لقد استودعنا الله تعالى هذا الصبي أو هذا الطفل أو هذا الابن، ثم استرد الله تعالى وديعته. فخرج أبو طلحة هو مستغرب جدا، مندهش من حال هذه المرأة، كيف قوة هذه المرأة وصبرها وعزمها، سبحان الله القدير. ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكوها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحمد لها تصرفها ويحمد لها صبرها، سبحان الله القدير. ويدعو الله تعالى لهما أن يرزق ذرية طيبة من هذه الليلة، فيرزق ولدا يسميه رسول الله عبد الله ويحنكه بيده عليه الصلاة والسلام. يقول رجل: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد حفظوا القرآن، حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى. هذه أم سليم إخوتي وأخواتي في الله، هذه المرأة الصالحة الصابرة الراضية بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشرها بالجنة وهي لا تزال على قيد الحياة. جاء في حديث أنس الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، سمع صوت كأنه صوت أقدام مشية في الجنة، سبحان الله القدير، يقول: من هذا؟ يسأل الملائكة: من هذا؟ يعني من صاحب هذا الصوت؟ من صاحب هذه الخطوات؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان، الغميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. امرأة صابرة رشيدة عاقلة عالمة مجاهدة، يعني تود لو أن تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحها بمهجتها، تخرج معه في المشاهد والغزوات، تحمل في يدها خنجرا والرسول يسألها صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا ستفعلين بهذا؟ لماذا اتخذت هذا الخنجر؟ تقول في معنى كلامها أنها تريد أن يعني تدافع به عن رسول الله وعن الإسلام وعن المسلمين، بل فرد به هؤلاء المنهزمين الذين ينهزمون عنك، يعني يهربون ويتركوك في أرض المعركة يا رسول الله. ورسول الله يقول: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. هذه امرأة من نساء المسلمين كانت قصتها قدوة وأسوة عظيمة بين أيدينا يا عباد الله، فلنقتدي بها ولنتأسى بعلمها وصبرها وأخلاقها وسخائها وجودها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتها، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.